أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها الأمن والأمان. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذا هو اللقاء الثاني بعد عودة القناة لبرنامجكم أصول العقيدة، والثالث على الحقيقة، لأن كان في حلقة قبل الانقطاع. أسأل الله عز وجل القبول، وأسأل الله عز وجل أن يديم علينا قناة الحافظ وسائر القنوات الدينية. اللهم أمين يا رب العالمين. وأشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. أهلا ومرحبا أستاذنا الكبير.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شيخ أحمد،
ربنا يرضى عنك ويحفظك،
بارك في المشاهدين وفي قناة الحافظ. اللهم
أمين يا رب العالمين. احنا في اللقاء الاول كنا احنا طبعا بنشرح كتاب اصول عقيدة حضرتك في الدورة العلمية الاولى، وتحدثنا مع فضيلتكم ومع اخواننا المشاهدين والمشاهدات عن العقل، ما هي العقل والنقل في اللقاء الماضي، ما المقصود بالعقل، وما هي الغاية الرئيسية من وجود العقل، وما هي حدود المعرفة بالعقل، وتحدثنا عن العتبات المطلقة للحواس الخمس وانعدام رؤية الاشياء والاسباب بتاعتها. والليلة ان شاء الله تعالى نريد أن نبدأ الحديث عن العقل الصريح ومدارك اليقين. ولكن قبل أن نبدأ، أنا كان في معنا متصل في اللقاء الماضي وسألنا عن أهمية دراسة علم العقيدة.
نعم.
فنريد أن كنا قد وعدناه أن نبدأ أو أن نتحدث عن الحديث عنها إن شاء الله.
الله يبارك.
فنبدأ بالأهمية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقضية الحديث عن العقيدة وأهميتها، العقيدة بالنسبة للإنسان هي الحياة الحقيقية، لأن العقيدة يعني في تعريفها البسيط بالنسبة للمشاهد، العقيدة إما من العقدة أو من العقد. فكلمة عقدة رباط متين يكون في القلب لتصديق خبر الرب سبحانه وتعالى. ربنا أخبرنا بأشياء، اللي بيقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عقد في نفسه عقدا، وهذه العقدة اللي موجودة في القلب، احنا قلنا العقيدة إما من العقدة أو من العقد. فالعقدة اللي هو يربط في قلبه ميثاقا غليظا على تصديق خبر ربه سبحانه وتعالى، يعني بيقول يا رب أنت معبودي بحق، إن أخبرتني عن شيء صدقته. فالله أخبرنا بأشياء غيبية، وأخبرنا بما سيكون في الآخرة، وأخبرنا عن علة وجودنا. فالإنسان إذا أدرك معنى الاعتقاد أن الله عز وجل أخبره بأشياء فصدقها، فجميع منطلقات حياته وتحركاته من هذه العقدة أو هذه العقيدة. أما إن كان من العقد، والعقيدة برضو من العقد، العقد فيه شيء متفق عليه، أنا بقول لا إله إلا الله فقد عقدت عقدا بيني وبين الله عز وجل أن أصدق الله عز وجل في خبري، فهذه من العقدة، وأن أنفذ أمره وطلبه، ودي بناء على بنود العقد، لأن أي عقد له بنود وله اتفاقات يتحرك الإنسان على أساسها، إذا وفى هذا العقد فبيوفي الطرف الثاني. ولذلك فإن الله عز وجل جعل حقا له على عباده وحقا لعباده عليه أوجبه سبحانه وتعالى تفضلا منه وتكرما، زي ما ورد في الحديث الصحيح لحديث معاذ، أتدري ما حق الله العباد وحق العباد على الله. فلا يمكن لإنسان أن يحيى حياة سليمة وهو جاهل بعقيدته. مش ممكن إنسان حيوفق في قيادة الدولة وهو جاهل بالعقيدة، أو في قيادة الجماعة وهو جاهل بالعقيدة. فلازم يدرس عقيدته، وخصوصا دراسة أصول العقيدة بشيء من التفصيل، حتى يستطيع إن هو يحيى حياة كريمة يوحد الله عز وجل فيها. ويكفي قول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. لازم يتعلم العلم الشرعي بالنسبة لأهمية دراسة العقيدة. نعم،
عظيم. لابد من دراسة العقيدة ودراسة العلم الشرعي، لأن ما بني على بطل فهو بطل.
صحيح.
الذي ليس عنده عقيدة يتخبط في الحياة، وكما نرى وكما نسمع من الناس الذين لا يعرفون شيئا عن العقيدة، نسأل الله العفو والعافية.
نعم.
فرهات وأمور، ويبتعدون عن الإسلام كل البعد إلا من رحم ربنا عز وجل، لأنهم لا يعرفون قيمة العقيدة الصحيحة.
هو ده اللي نتمنى أن المشاهد الآن يشعر به، يعني نتمنى من جميع المسلمين بعد الأحداث الأخيرة أن كل واحد الآن يسأل عن عقيدته التي يدين الله عز وجل بها، وكيف أن يكون سبب في تحركه إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة.
اللهم انفعنا في الدنيا والآخرة. نعود إلى موضوعنا ومن فككنا. احنا لسه في المقدمات وبداية الليلة نريد أن نتحدث عن العقل الصريح.
الصريح
ومدارك اليقين. فما العقل الصريح؟
العقل الصريح يعني هي المسألة كلها تدور حول يعني قضية العقل. احنا تعرفنا على العقل تعريفي وانه هو غريزة في قلوب العباد وضعها الله عز وجل لينتفع الانسان بها. يعني القصد من العقل ان يبحث عما ينفعه وما يضره. وتعرفنا على حدوده. ربنا اوجد جهاز ادراكي في الانسان من خلاله يتعرف على الاشياء التي تحيط به في عالم الشهادة. وتعرفنا ايضا على العتبات المطلقة للحواس الخمس، يعني اقصى ما يصل اليه البصر والسمع مما يوصل المعلومات الى العقل. وتعرفنا ايضا على ان انعدام رؤية الاشياء يكون سببين، اما لخفاء المرء او ضعف الرأي. القضية بقى في مصطلح هيجي لنا كتير في العقائد، يعني ولذلك بيقول للمشاهدين ان كلمة العقل الصريح، العقل الصريح اللي هو الواضح اللي ما يختلفش عليه اثنين. معنى كلمة العقل الصريح العقل الواضح اللي ما يختلفش عليه اثنين، اللي هو عقل ربنا سبحانه وتعالى غرسه فينا بالفطرة، قدرت أصل من خلاله إلى اليقينيات. أب أنا مطمن، أب أنا يعني واحد عنده استقرار نفسي إنه واثق في المعلومة اللي وصلت له. فعلماء الأصول لما تكلموا على هذه القضية، الإنسان إزاي يتأكد من الأشياء؟ ولك أنا واثق، أنا متأكد، أنا على يقين. كلمة اليقين دي بيسموها مدارك اليقين. إزاي الإنسان يصل إلى اليقين؟ فعلماء الأصول لما تكلموا على هذه المسألة قالوا إن مدارك اليقين بتتمثل في خمسة أمور. الأمر الأول اللي بيتكلم عنه اللي هو الأوليات أو البديهيات. الأوليات أو البديهيات. فكلمة الأوليات أو البديهيات يعني مثلا الحكم على أن البعرة تدل يقينا على وجود البعير. أنا شفت مثلا في الصحراء بعرة، قال يبقى في بعير كان ماشي من هنا، إن في أثر موجود يبقى أنا تأكدت يقينا إن كان في حد ماشي من هنا، قدم إنسان يبقى كان في إنسان معدي من هنا، لأن القدم ما بتجيش في الرمل كده أثرها من غير ما يكون واحد مر. الكلام ده شبه مستحيل. احنا بنقول مستحيل بالنسبة ليه؟ لأن اليقين عندنا بيؤكد إن هذه أسباب لابد للشخص أن يعني يراعيها، لأن ربنا جعلها أسباب حق أو أواسط صدق للوصول إلى المعلومة. فده بيسموها أوليات أو بديهيات. يعني إحنا مثلا عمرنا لما شفنا مثلا واحد لقى كتاب بيتكتب فيه الكلام من نفسه، الكتاب بيتكتب من خلال
طالما فيه كتابة يبقى فيه كاتب.
فهذه الآثار تدلنا يقينا على أن الذي خلق هذا الكون أو أن هذا الكون لابد له من خالق خلقه. فالله جعل هذه الأسباب أو الأوليات أو البديهيات عشان يتأكد من وجود خالق. ولذلك لما قال الأعرابي إن البعرة تدل على البعير، يعني عرفت ربنا إزاي؟ يعني البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ إذن استدل على وجود الحق سبحانه وتعالى من خلال العقل الصريح، من خلال الأسباب البديهية. يعني حتى إن إحنا عندنا مثلا الحق سبحانه وتعالى لما خاطبنا بهذه الجزية قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فخاطبنا من خلال البديهيات أو من خلال الأسباب. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، على إن الإنسان لابد أن يستخدم البديهيات في التوصل إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى، معرفة وجود، معرفة وجود. يعني واحد يقول لك إيه في السؤال اللي هو المعهود، ربنا سبحانه وتعالى عرفناه بالعقل ولا عرفناه بالنقل؟ المسألة اللي بيتكلموا فيه إن كده هتيجي بالتفصيل
إن شاء الله.
فبنقول إن ربنا سبحانه وتعالى تعرفنا على وجوده من خلال العقل، وده معنى كلمة أو المثل الدارج إن ربنا عرفناه بالعقل. كلمة عرفناه بالعقل يعني عرفنا أسماءه، عرفنا أوصافه، وعرفنا مثلا الغيبيات وما يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى. لا، عرفنا الوجود الخالق من خلال آثار المفعول. يعني شوف آثار المفعولات دي الموجود، الآثار المفعولات، فالله عز وجل الآثار الموجودة في المفعولات تعرفنا من خلالها على وجود الخالق سبحانه وتعالى. بس المصدر الوحيد لهذه المعرفة الفطرية اللي هي الأسباب. أو حتى يعني هنعرف بعد كده إن الأشعرية لما بيتكلموا على قضية إثبات الصفات، فأرادوا أن يثبتوا أوصاف الله عز وجل بالعقل، فقالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. فقالوا نسبة سبع صفات بس. طب أنتوا أثبتوها؟ قالوا أثبتناها بالعقل. لا، ما هو ده الطريق اللي يثبت بيه أوصاف الحق سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن صفات الله عز وجل أنا ما شفتهاش، إنما شفت الآثار اللي موجودة في المخلوقات. فأنا أتعرف من الآثار الموجودة في المخلوقات على وجود الخالق. أما الأسماء والصفات وما يتعلق بالغيبيات فلازم يجي لي فيه طريق تاني للمعرفة، مش طريق العقل بقى نقول عليه طريق النقل. طريق النقل، والمقصود بطريق النقل اللي هنتكلم عنه إن شاء الله في تعريفه، أي ما جاء عن الله في الوحي يخبر عن نفسه، يقول اسم كذا، وصف كذا، وأفعال كذا وكذا وكذا. فأنا أصدق خبر الله فيما بلغ نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما العقل فدوره إن هو يصل إلى معرفة وجود الخالق من خلال الأسباب أو الأوليات. إذن الأوليات من مدارك اليقين، من العقل الصريح اللي يصل بها الإنسان إلى معرفة هذه الحقيقة.
عظيم. قبل أن ننتقل إلى المحسوسات، كان في نقطة في يعني من وجهة نظري، أن طالما في العقل الصريح أكيد في عقل آخر غير صريح.
صحيح.
عقل. كما أن هناك عقلية الله عز وجل جعلها على الفطرة عندها إلهام وعندها بدهيات سليمة صحيحة، وهناك أناس آخرون ضلوا.
صحيح.
نسأل الله العفو والعافية، لأن ليس لهم عقول صحيحة أو صريحة، فما عندوش بدهيات. ما دليل في ناس ملاحدة.
ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني شوف المثل ده، لما أرسل الملك إلى مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. يعني هو الغلام هيجي منين؟ ما حسبتها بالبديهيات، إن الغلام عشان يجي يجي بطريق مشروع يا بطريق ممنوع. فلم يمسسني بشر بزواج ولم أكن بغيا بزنا. فدلوقتي لما واحد مثلا، ولذلك هنا ما فيش قاضي يحكم في هذه الجريمة البشعة جريمة الزنا إلا بيقين، حتى في الشرع عندنا، إما من خلال البديهيات. يعني واحدة مثلا أتت وقالت أنا حبلة، حبلة، طب اللي حصل جه إزاي الكلام ده؟ يعني أنت لا تزوجتي ولا ما فيش طريق مشروع، ما فيش غير الطريق الممنوع. البديهيات بتقول كده يقينا، وإحنا مستدل كده يقينا،
وأنت مش مريم.
لكن هتقول لك أنا جاءني كما جاء مريم. لا، مريم استثناء لصحة البديهيات. الاستثناء ليه؟ لأن هي طبعا أنت عارف لما حصلت القضية فأتت به قومها تحمله، ما سبوهاش، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هم هنا كان استدلالهم بالعقل الصريح صحيح. ليه؟ لأن في الأصل إن واحدة بنت لم تتزوج وجاءت بوليد، فمن أين جاء؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، أشارت إليه عشان تبين أن هي قاعدة استثناء من باقي البديهيات اللي هي تدل على اليقين.
كان معجزة يعني.
كان معجزة. فأشارت، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فأنطق الله عز وجل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فعلم أن عيسى عليه السلام استثناء. ولذلك كل بني إسرائيل حتى الجيل الأول في أيام عيسى عليه السلام، سواء الحواريين طبقة الاثنى عشر أو طبقة التلاميذ، كلهم كانوا على يقين أن عيسى عبد الله ورسوله، ولم يتحدثوا في قضية التسليس إلا بعد أن ظهر بولس أو شاؤل وغير اسمه إلى بولس وتكلموا على التسليس عند النصرانيين.
عظيم. يبقى البديهيات وأولوياتها. ننتقل إلى المحسوسات من مدارك اليقين. العنصر الثاني،
العنصر الثاني من مدارك اليقين اللي هو قضية الحديث عن المحسوسات. هم بيقولوا في المحسوسات ان الانسان يدرك الشيء بحواسه. كلمة محسوسات جاية، يعني احنا بنقول دلوقتي مدارك اليقين، اول شيء فيه اللي هو الاوليات او البديهيات، الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في العباد، البديهيات. الحاجة التانية المحسوسات من خلال النظر في المخلوقات. شوف بعينك. انا مثلا اقول لواحد مثلا الاخ احمد، اقول له انت شيخ احمد امبارح انا شفتك في المكان الفلاني، فما ينفعش الاخ احمد انا شفته بعيني فقول لي لا انا ما يعني ما كنتش موجود. اخبرك ازاي؟ اقول لا يا اخي انا شايفك انت احمد، حتى صوتك، حتى انت بتعمل كذا وكذا وكذا. فقول لا لعلك واهم او انت ما شفتش كويس. كلمه ما شفتش كويس ليه؟ لان النظر لم يتاكد. انما لو انا متاكد 100% ان هو احمد وقال لي لا انا ما حصلش اقول لا ده فيها حاجه بقى دي، هو ليه بيخفي وجوده؟ لكن المحسوسات بتدل على اليقين، اقول لك انا شايف بعيني. وانما جعل الحق سبحانه وتعالى لكي يصل الانسان من خلال ما يراه الى ان يتكلم بعلم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الحواس من مدارك اليقين التي يتعرف بها الانسان على ربه. ولذلك في قضيه ثبوت الحكم بالزنا احنا قلنا اما ان ياتي من خلال الاوليات، من خلال الاوليات ان واحده تاتي مثلا حاملا بولد من غير ايه، زي الغامدين لما قالت اني حبلى من الزنا فطهرني، خد بالك ازاي، او يكون في اربعه شافوا بعينيهم، اربعه راوا باعينهم هذه، فالقاضي بيحكم هو على يقين وقد وصل الى مدارك اليقين، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء، ثم لم ياتوا باربعه شهداء لان من خلال النظر بالمحسوسات تاكد الانسان انه هو على يقين من امره. اذن المحسوسات طريق، علشان لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا في كتابه من خلال هذه المحسوسات ويقول افلا ينظرون الى الابل
كيف خلقت،
كيف خلقت. بصوا شوف يعني شوف اتخلقت ازاي، هذا كله تمهيد.
مش معنى الابل يا دكتور،
ها
مش معنى الابل،
هو الابل على ان الابل كانت اكثر ما يكون بالنسبه للعربي عايش معها اغلب الوقت وهي حياته. يعني الابل بالنسبه لاقصى ثروه يصل اليها انسان عربي ان يبقى عنده ابل، فالابل كانت في ايامها، والابل فيها من الاعجاز ما ليس في غيرها كثير جدا جدا، خصوصا في الابل وحياه الانسان. يعني افلا ينظرون الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. هنا نظر بالعين مع نظر بالقلب
اللي هو التأمل.
ايوه التأمل. وانما اراد الحق سبحانه وتعالى ان ننظر في هذه المخلوقات لاستدلال بها على الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك هنا من ادلة على وجود اثبات الخالق دليل الفطرة واحساس الانسان بفقر الذات. يعني هل في دليل فلسفي الانسان يستطيع ان يصل من خلاله الى وجود الخالق زي ما الفلاسفه قالوا دليل اللي بيسموه الامكان وادله فلسفيه ربما نتطرق اليها لاحقا، لكن هذه الادله ادله فلسفيه منطقيه كانها قواعد حطنا، لكن في الحقيقه غير كده. ربنا سبحانه وتعالى قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. فكل واحد ربنا بيجعل هذا العالم المنظور في أي جزئية منه سببا في وصول الشخص إلى ربه والتعرف عليه. يعني الزارع مثلا المزارع البسيط بينظر إلى الزرع وكيف يكونه الحق سبحانه وتعالى وكيف ينبته لحظة بلحظة. الطبيب المتخصص في المخ بينظر إلى آثار نعمة الله في المخ. المهندس اللي بينظر أو الجيولوجي اللي بينظر للجبال وتكوينها، كل واحد يهتدي إلى ربه من خلالها، فبيشوف آثار هذه الصنعة من خلال نظره في الكون ليصل الى الحق سبحانه وتعالى بالعقل الصريح، فيتعرف على ان في خالق، وخالق موصوف بالعظمه وموصوف بالحكمه، هو علم بهذه الامور الكليه من خلال رؤيته لاثار الخالق سبحانه وتعالى في مخلوقاته وكيف صنعها.
وده مصداقا لقوله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده
العلماء، سواء كان علماء في كل المجالات. لكن لو واحد عالم بمعنى الكلمه إن لم يهتدي إلى ربه من خلال صنعته فاعلم أن هذا بعيد عن الله تبارك وتعالى كل البعد، لأن ربنا ما جعل هذه الحياة إلا لنصل إلى معرفته ومعرفة وجود الحق، ثم الإيمان بما أخبر من أسمائه وصفاته وربوبيته لخلقه.
يبقى عندنا البديهيات،
البديهيات،
البديهيات
والمحسوسات،
والمحسوسات.
نعم.
وكلها تبع الفطرة السليمة الصحيحة.
نعم.
لأن لو في خلل في الفطرة هيحدث ما نسمع من ضلالات.
نعم.
إلا من رحم الله طبعا.
في أيضا من ضمن
المتواترات
المتواترات
وخبر ثقة.
احنا بنتكلم في قضية المتواترات، مع ان قضية المتواترات ديت من اهم الامور في وصول الانسان الى اليقين. المتواتر ايه المقصود بالمتواترات؟ يعني من بسط القضية المشاهد في المتواترات ان بيصل خبر لواحد بصورة يستحيل انني اطعن فيه، اتاكد انه حق. يعني مثلا اقول مثلا واحد اغلب المشاهدين او كثير من الناس انت رحت اليابان، يقول لك لا ما رحتش اليابان. طب في بلد اسمها اليابان؟ اه في بلد اسمها اليابان. طب انت عرفت ازاي ان في بلد اسمها اليابان وانت ما رحتهاش ولا شفتها؟ قلت جاءني عن طريق التواتر. جه تواتر يعني ايه؟ واحد ورا واحد ورا واحد، واحد راح هناك فاخبرني بكذا، سمعت في الاخبار كذا، شفت في الاخبار كذا، فايقنت من خلال التواتر تواتر الخبر ان في بلد اسمها كذا وشكلها كذا وكذا. او واحد مثلا راح مكة، ما راحش مكة قبل كده، وربنا سبحانه وتعالى يرزق الناس بالحج والعمرة، لكن هو سمع وايقن بوجود مكة. لما ايقن بوجود مكة مع انها لم يراها؟ لان هو يعني وصله الخبر بالتواتر، انا رحت مكة شفت مكة كذا، الخبر بالتواتر. او يجي واحد صديق لي حميم وهو ثقة عندي، انا رحت مكة وحصل كذا وكذا وحجيت وحصل في المواقف كذا، مع انه واحد بس. فانا ايقنت من خلال خبر هذا الواحد ان هذا الشخص اخبرني عن وجود مكة، فامنت بوجود مكة دون ان اراها. ده اسمه خبر الصادق، الخبر المتواتر. ولذلك هنا القضية بنقولها ليه؟ لان واحد يقول لك طب انا اعرف ازاي الاحاديث اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هي صح؟ في حاجة اسمها اولا احاديث متواترة واحاديث احاد. نتكلم الاول على قضية المتواتر. المتواتر ما رواه جمع من الناس، يستحيل اتفاقهم على الكذب. ما رواه جمع
من الناس
يستحيل ان هؤلاء يتفقوا على الكذب. زي ما مثلا نضرب مثل بسيط، نقول مثلا ان الطريق الفلاني اللي هنروح منه مقطوع، فيجي واحد يقول يا جماعة خلي بالكم الطريق مقطوع، خلاص بدأت معلومة توصل لخبره، مع ان الشخص ده لو هن مثلا صادق عندي وانا اعرفه معرفة شخصية خلاص مش محتاج خبر تاني، اثبت يقين دلوقتي في بالعقل الصريح ان الطريق مقطوع. فلو جه واحد تاني وتالت ورابع معرفوش والكل تواتر ان الطريق مقطوع، اخبرك ازاي؟ يبقى في هذه الحالة احدث في نفسي يقينا، وصلت بمدارك اليقين الى ان فعلا في حقيقة حصلت اصدق بها واراعي في فعلي انني مثلا ما اتحركش من هذا الطريق. بهذا ثبتت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما بخبر التواتر يعني جمع من الصحابة رأوا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا ورأوه يفعل كذا وكذا، وجمع من التابعين سمعوا من هذا الجمع ان الرسول كذا وكذا وكذا، فهذا يسمى خبر التواتر. ما رواه جمع يستحيل اتفاقهم او تواطئهم على الكذب عن جمع يستحيل اتفاقهم على الكذب. وينوب مناب التواتر ايضا خبر الثقة العدل اللي هو في تعريف الحديث الصحيح. لان بعض الناس يقول لك لا خبر الواحد ما يفيدش اليقين، يفيد الظن. ازاي يعني الكلام ده؟ على ما يكون الشخص ده مثلا معرفوش ولا اعرف دينه او عقله او عشت معاه وعايشته. ولذلك قالوا في الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ده تعريف الحديث الصحيح. واحنا بننصح برضه ان المشاهدين يبقى عندهم دراية بعلم الحديث، يعرفوا ازاي يميزوا بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف، خصوصا طلبة العلم. ما ينفعش طالب علم ما عندوش علم عن او ما يجب عليه او ان يمحي اميته في علم الحديث. لازم يتعلم الحديث وتعلم علم الحديث بالذات بشكل يميز به بين الصحيح والضعيف.
لاني فعلا دكتور ربنا يفتح عليك الموضوع خطير. ممكن يسمع اماما على المنبر ويقول حديثا ضعيفا او موضوعا وتتناقله الناس على انه مشهور وعلى انه صحيح، وهذا ما
نسمعه
وتحدث فتنة ويبنى عليه احكام.
اساس الـ 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 البلاء عند كثير من الناس ممن ينسب شيئا الى الاسلام هو ليس منه، انه لا يتحرى في ثبوت الحديث او يطعن في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حديث البخاري ومسلم ثبتت من خلال رواية الاحاد، والمقصود برواية الاحاد يقول هذا من رواية الاحاد، يعني اللي روى الحديث واحد او اثنين او ثلاثة بنسميه رواية احاد. واما التواتر فجمع من الناس يستحيل اتفاقهم على الايه؟ على الكذب. فهنا فيما يتعلق برواية الاحاد، هل هذه تفيد اليقين ولا تفيد الظن؟ كثير من المتكلمين ومن الاشعرية ومن غيرهم يقولون لا تفيد الظن. يعني ايه الظن؟ ده الظن اكذب الحديث. ولكن المقصود ان احنا بنقول ان ما ورد في البخاري ومسلم وضعوا ضوابط وشروط ان هذا الراوي ثقة عندي. يعني اقول لك مثلا يا اخ احمد انا جاي في الطريق وانا اعرف الشيخ احمد كويس جدا واخ صديق وحبيب، فانا جاي في الطريق فبقول لك يا اخ احمد الطريق مقطوع، انا جاي منه دلوقتي والطريق مقطوع، فانا شاهدت بعيني وشفت بعيني
انت حضرتك عندي ثقه
دلوقتي خبر واحد اهو، خبر واحد
احاد ومع ذلك سافعل.
فقال لي الدكتور فلان ان اذا خبر الواحد
معظم ومعظم الدين اتانا عن طريق الاحاد.
احاد
لو انكرنا احاديث الاحاد يبقى احنا بننكر معظم الدين.
صدقت. ولذلك احنا بنقول ليه؟ لان في كثير من اهل العلم زي اللي هم الآن بيتحركوا ويقودوا الناس في العالم كلها وعلماء ومن أصحاب الفتوى وغير ذلك، يقول لك لا دي أحاديث أحد وما ناخدش بقى في الدين، مع أنه ممكن يأخذ بهذا الحديث إذا وافق هواه. يعني هو الحكاية هنا بيقول إحنا عندنا قواعد، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، يعني ثبوت اللقاء بين الشيخ وتلميذه والشيخ عايش مع تلميذه، تلميذه يتلقى من شيخه وفهمين بعض وعارفين بعض، فلما أقول حدثني شيخي فلان بكذا وكذا كيف أكذبه وأقول لا كلامه ده لا يقبل ولا يؤخذ به في باب الاعتقاد؟ هذا كلام باطل. ولذلك لم يختلف أحد من الأمم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك رسولا واحدا يدعوهم الإسلام، أرسل رسول إلى قسرى وقيصر إلى صنعاء وحضرموت ونجران وتيماء والبحرين وعمان، الرسول بقى يرسل رسول واحد وتقام الحجة على بلد كاملة بخبر الواحد. إذن المتواترات وخبر الثقة، الثقة اللي عند النبي عليه السلام اللي أرسله ثبت به الحجة وأقيمت به الحجة وعقل الإنسان أثبت إن ده فعلا خبر صادق. فالمتواترات من الباب الذي يدل على مدارك اليقين والعقل الصريح يصدق بها، ده أيضا من المتواترات.
المتواترات وخبر الثقة،
وخبر الثقة
اللي هو الأحاد، يعني
خبر الثقة اللي هو الأحد،
الأحد،
الأحد اللي سابق بطرق المحدثين. نعم
تمام. وهذا يعني يدعونا إلى ضرورة التعلم أو تعلم علم الحديث.
احنا نقول ما فيش حد بيدرس معانا في أصول العقيدة أو درس أصول العقيدة إلا ولابد أن يدرس ويتعلم علم الحديث حتى على
هي العلوم كلها شرعية متشابكة ومترابطة. طبعا نبدأ بالعقيدة لأنها الأهم وهي الأساس، ثم بعد ذلك بقى الأهم في الأهم.
وأي واحد من اللي بيتابعنا المشاهدين من حيدرس دورة أصول العقيدة أو بيتابعونا هو هيعرف تلقائي، لازم يدرس حتى على الأقل يعني أحد الصحيح يعني أحد الضعيف، أنواع الضعيف، الحاجات دي يعرفها طالب العلم صراحة.
تمام. لأني ما ينفعش ندرس حديث ندرس الحديث أو الفقه دون أن ندرس العقيدة أو العكس بالعكس.
وهذا على فكرة إحنا بنتمنى
طالب علم ضعيف
أن يعني يكون في قناة الحافظ والقنوات الفضائية بصفة عامة تتناول القضايا خاصة بالإسلام والتعريف، أن يكون في برنامج لتعليم علم الحديث بنفس الطريقة تعليم العقيدة، لأن إحنا عايزين الوقت الأمة تتعلم. الآن بيشاهدنا ناس كتير فيتعلموا الحديث يتعلموا العقيدة، علشان ما ينفعش واحد يبقى قائد حزب مثلا عن الأحزاب أو قائد جماعة من الجماعة الكبيرة أو مرشد عام وهو جاهل بعقيدته أو ما تعلمش أصول العقيدة، لأنه هيتخذ القرارات بناء على رأيه وليس عن شرع ودين، فتحصل مشكلة كبيرة جدا وتعود الأمة إلى التخبط وإلى الضياع.
تحدثنا عن طب معانا أم عامر من الأردن، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى المحور الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا أم عامر أهلا ومرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك
الشيخ
أحمد وبارك الله بالدكتور محمود.
الله يبارك
فيك.
إذا سمحت لي الشيخ أحمد والدكتور محمود بهذه المشاركة وإن كانت طويلة قليلا وإن كنت قد طرحتها قبل ذلك على قناة الحافظ بارك الله فيكم، ولكن المقامة ربما يتسع لهذه المشاركة اليوم، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يكون من الخطأ الجسيم الذي حل علينا هو المفهوم الذي أسقط علينا منا أو من غيرنا والله أعلم، إذ فهمنا العقيدة على أنها أمور أساسية في الدين كأركان الإيمان أو الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بقضاء الله وقدره خيره وشره. وللأسف كل هذه المفاهيم فهمت وأدركت بأن النطق بها أو القيام بها إسقاط لفريضتها وكفى بذلك، هذا إن قمنا بها حق القيام، أي أننا فهمنا أن العقيدة شيء وأن حياتنا هي شيء آخر، فقد حققنا جزءا من قول سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي، والجزء الآخر ومحياي ومماتي لله رب العالمين يبدو أننا غفلنا عنه إلا من رحم ربي. ولي خاطرة أود طرحها، فلو نظرنا في كلمة عقد في اللغة لوجدنا من بعض معانيها التالي: عقد الحبل والبيعة والعهد فانعقد، وبناء على هذا المفهوم فلو كنا عقد الحبل فانعقد أفلا يكون ذلك الحبل هو حبل الله المتين وهو الاستمساك بالعروة الوثقى؟
صحيح.
ولو كنا عقد البيع فانعقد أفلا نتذكر قوله سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة؟ ولو كنا عقد العهد فانعقد أفلا نذكر قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود؟ ومنها وإذ أخذك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال بلى شهدنا. ثم جاء في اللغة عقد الرب وغيره غلظ فهو عقيد، فهل في هذا المعنى دلالة على أن كنا رب بحاجة إلى طاقة كبيرة لعقده ليصير ربا، وهذه الطاقة في العقد الإيماني هي بمثابة التقوى والمجاهدة، والتي جاء في قوله سبحانه: اتقوا الله ما استطعتم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وجاء في اللغة العقدة بالضم، أي موضع العقد العقدي، وعليه
المعامر
في هذا المعنى تثبيت كل أمر إيماني والرسوخ فيه. ثم جاء في اللغة العقدة أي الضلعة، أفلا يكون الثواب والجزاء جزاء أو وفاقا، وبمثابة الضلعة والتي أعظمها الجنة. ثم جاء في اللغة العقد بالكسر أي القلادة.
شكرا على اتصالكم معامر، انت كلام طيب ومن الأهمية بمكان.
هي أم معامر لعلها بتحاول تبين ان العقيدة منهج حياة.
هي بالضبط ده.
هي بتقول هي العقيدة هي مش مسائل فلسفية او كلامية وهذا ما ننبه عليه،
ولذلك يعني العقيدة تبقى تطبق عملا.
نعم، بنقول لأم معامر ان يتبعنا في دورة اصول العقيدة، لان المحاضرات القادمة في دورة اصول العقيدة بننبه على هذه الجزئية، لان العقيدة مش كلام فلسفي او منهج كلامي عند المتكلمين، او حتى كثير من الناس يعني بسبب سوء دراسة العقيدة حتى فين يا اخ احمد. للأسف احنا نقول دلوقتي في اصلاح المجتمع لابد وحتما ان تتغير العقيدة في المناهج المقررة على طلابنا في المعاهد الازهرية وفي الجامعات.
المسألة مهمة بس معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا مرحبا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا اخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل تفضل.
حضرتك كنت والله يا شيخنا انا كنت قرأت من اكثر من كم سنة كتاب اسمه عمر امة الاسلام.
ايوه.
كنت قرأت كتاب من كم سنة اسمه عمر امة الاسلام، بيتحدث وبيسهد.
ايوه اكمل.
وبيسهد عن المهدي المنتظر والاحاديث اللي ذكر فيها المهدي المنتظر، والعلماء بيرجع سنبها ان هي احاديث ضعيفة وبالتواتر المعنوي، فانا عايز يعني اتيقن منها انا.
طيب ان شاء الله خير.
حاضر. هو الموضوع احنا موضوعنا في العقيدة، لكن هو يدخل معنا ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى
ان يكون برضو المتصلين
يتكلموا في الموضوع بتاعنا،
يتابعوا معنا، لان احنا عايزين دلوقتي عايزين نعلم الناس العقيده.
هو الموضوع من الايمان في الغيبيات هو موضوعنا.
نعم هو موضوعنا،
احنا عايزين يبقى
يعني هو يتابع
الحلقه عشان لا نسبق الاحداث.
صحيح.
تمام.
لان احنا طبعا مده الحلقه ساعه.
تمام.
فلو ان مثلا احنا دخلنا مشاركات او اتصالات هتكون طويلة قوي، بحيث ان الاخ يعني عايز يضيف معلومة او عايز يقول حاجة، اللي هنا المحل مش محل اضافة بالنسبة للقضية، لان احنا المحلات بالنسبة للمعلومات كثيرة. ما كتاب اصول العقيدة نفسه المحاضرة دي مكونة من حوالي 30-40 صفحة، فيها مادة علمية كتيرة مش كله بيقال. احنا عايزين نبسط المعلومة للمشاهد بحيث معاه قلم ورقة بيركز
والبعيد
فيها على مثلا مدارك اليقين، عشان يعرف من خلال مدارك اليقين ازاي يتثبت من المعلومة صح. الكلام ده كله هيبنى عليه كلام قادم يركز على ما ذكرته هذه الاخت اللي بتتكلم على ان العقيدة منهج حياة. فعشان كده احنا بنقول العقيدة مش فلسفة، او ان يخلي الناس كتير يكرهوا مادة العقيدة. تيجي تقول لولد مثلا ادخل قسم العقيدة يقولك لا انا مش عايز العقيدة دي. في الازهر احيانا تلاقي الطالب يقولك لا مش عايز ريسك،
كثرة الفلسفات
ليه فلسفات و و و و و وامور من الصوفية في الفناء عن شهود السوى، ومسألة الكلام عن رب العزة والجلال ان الخالق والمخلوق، وكلام من عربي في وحدة الوجود والحلول والاتحاد، كلام بيدرس الطلبة، فالطالب بينسى منه ولك انا ادرس الكلام ده ليه، انا عايز قال الله وقال الرسول، عايز العقيدة تصلح حياتي، عايز منهج لهذا الدين استطيع من خلاله اطبقه في حياتي واحس فعلا بربي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني كيف ارضيه واسعى الى مرضاتي علشان الحياة تنصلح. هو ده المنهج اللي بنتكلم فيه.
المسألة مش نظرية فلسفية، لكن هي عقيدة.
عقيدة
تترجم إلى عمل.
نعم.
يعني عقيدة ينبثق منها أخلاقيات ومعاملات.
صحيح.
وسلوك. يبقى البديهيات، المحسوسات، المتواترات، التجريبية.
والمقصود بالتجريبيات هنا أي نعم. المقصود إزاي أصل إلى التأكد من الشيء من خلال عقل، ويبقى عقل واضح وصريح. التجربة، الحياة تجارب الإنسان بتعلم فيها. فأنا مثلا عرفنا التجربة برضو من خلال الأسباب بس معايشة الإنسان له. يعني مثلا في المعمل لما يكون طالب من الطلب يقول له مثلا حط الحمض مع القلوي لو امتزجوا سويا هيحصل فيه ملح ومي، او النتيجه بتاعه التجربه ملح ومي، حمض وقلوي يطلع ملح ومي. انا جربت واحد في المعاملات مره واثنين وثلاثه وعرفت ان هو بيكذب علي. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد ايه
مرتين.
فانا عارف سلوكه وعارف نظامه، فازاي انا عايشت واحد من الناس وعارف ان الشخص ده هو في تجربته او تجربتي معي تجربتي معه حصل فيه ان يعني مخالفات لا حصر لها، فاقول ماشي حمشي وياه. لا، انا راجل صادق وتعلمت وعارف، والخبره بتفرض نفسها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ربنا سبحانه وضع قواعد كلها عبارة عن تجارب، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. واحد ظالم وظلم عارف إن نهايته هتبقى إيه. المسائل دي أنا لما أكون على يقين منها وأحاول من خلالها أن أصل بفطرتي إلى معرفة ربي وإلى تطبيق أحكامه بيبقى شيء تاني خالص، يتوافق فيه بقى حاجة اسمها العقل الصريح مع النقل الصحيح، يتفقان سويا. لأن الدين دين فطرة. دين فطرة ليه؟ لأن ربنا وضع قواعد في هذه الحياة، فإذا حصل خلل في قاعدة من القواعد لازم هيحصل فيه تأثير من الناحية الأخرى. فالإنسان من خلال التجريبيات يستطيع أن يصل إلى معرفة هذه الأمثال اللي ربها ربنا سبحانه.
أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، أبو بكر الصديق لما في الإسراء والمعراج قال إن قال فقد صدق.
شفت بقى
حضرتك يعني
صدقت. نعم، إن كان قال فقد صدق،
يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال إن الصدق بر وإن البر يهدي إلى الجنة إلى أن قال وإن العبد لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه صديقا. هو سمي أبو بكر الصديق على اعتبار إن هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما جربش عليه كذب. فلما الرسول يخبر بشيء غريب وربنا قادر على كل شيء، ليه أنا لا أصدقه؟ فثبت أبو بكر من خلال ما علم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يعهد عليه الكذب. ونفس الكلام يقال وإن العبد لا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فإنسان دينه الكذب إزاي حوره؟ ولذلك لما هم اتكلموا في قضية محاورة الشيعة ما ينفعش الحوار معاهم. ليه ما ينفعش الحوار معاهم؟ أنا بس بحاول أوضح لبعض إخواننا أن بعض الجماعات بيعتبروا أن هؤلاء التعامل معهم أمر عادي ونتفق أو نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما ينفعش مع الشيعة لأن دينه الكذب. فواحد أصلا الأصل فيه أنه كذاب، أن بيعتقد أن الكذب دين، فازاي تحاور معاه؟ لن أصل معه إلى حقيقة. هنقول لو كانوا أخواننا درسين عقيدة كويس مش ممكن هيوافقوا على كده. فعلى ذلك احنا بنقول هؤلاء لابد أن يدرسوا العقيدة وأن تكون العقيدة أساس. أن ما ينفعش مثلا مرشد عام لجماعة كبيرة والعقيدة مش موصلة عنده ولا هو درسها، ليه هيبقى الامر كده يؤدي الى مشاكل كثيره لا حصر لها. نعم،
عظيم. ننتقل الى الخامس
الاعتراف. اول نعيد الاربعه تاني،
هنعيد الخمسه الاربعه وبعد ثم
الاربعه ونقول الخامس الاوليات والمحسوسات والمتواترات والتجريبيات بقى الاعتراف اللي هو معرفه الانسان
الحاجات دي تدون
تدون. ايه اللي بيدرس معانا اصول العقيده لازم يدون الكلام ده ويفرغه. يعني الامور اللي بيدرك بها الانسان حقائق الاشياء اعترافه على نفسه وخصوصا الاعتراف بذنبه. يعني انا ادرى الناس بنفسي، فهو لما يعلم الصدق من نفسه لك لا انا في حاجه اصلحها الاول الامور هتتصلح. يعني الرسول عليه السلام انت عارف حديث ماعز لما جه النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله طهرني. احنا بنقول القاضي عشان يحكم في جريمه زي كده لازم اما بين من خلال الاوليات او الاسباب زي الحبل او ما شابه ذلك او رؤيه العين اللي هي المحسوسات او ياتي من خلال الاعتراف، والاعتراف سيد الايه الأدلة على اعتبار هو ادرى بنفسه. هو جاي دلوقتي واحد بيقول يعني يا رسول الله طهرني، فالرسول قال له ارجع فاستغفر الله وتوب اليه مره ويرد الرسول والثانيه والثالثه والرابعه وهو مصر. فهذا الاعتراف اعطى عند الحاكم او عند القاضي يقينا ان هذا الشخص فعل ذلك، لان ملوش مصلحه في ان يجي يقول الكلام ده وينسب الى نفسه الزور وينسب الى نفسه الباطل. اي واحد لا يتشرف بذلك، لكن لانه احس بذنبه فهذا الاعتراف أكد بالعقل الصريح أن مدارك اليقين حد استوعب من خلالها الإنسان أن هذا وقع منه.
لو كان إنسانا طبيعيا يعني في بعض الناس عندها خلل عقلي يتبلى على نفسه.
لا، ما أقول لك تبلى على نفسه، هذا بيبقى فيه قرائن بتكشف.
أو واحد بيديله فلوس عشان يقول
لا، نتكلم على أساس أن جريمة زي جريمة الزنا بالذات. ليه؟ لأن ماعز رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمه حتى مات.
تمام،
هو جاء يطلب التوبة فمن خلال الاعتراف الباطل وكذلك الغامدية. يعني هما بعد فترة جاءت واحدة بعد ما رجل ماعز جاءت امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول طهرني، فقال لها ارجعي استغفر الله عز وجل وتوبي إليه. فقالت أراك تريد أن ترددني كما رددت ماعز؟ لا أنا واثقة بقول إيه. قالت له إني حبلى من الزنا، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. وهذه المرأة هذه المرأة تابت توبة، ورسول صلى الله عليه وسلم يعني صلى عليها بعد لأنها صدقت مع ربها. فهذه جريمة بشعة لكن لا يمكن أن يقام فيها الحد إلا من خلال مدارك اليقين وثبوت الأمر. فمن خلال الاعتراف الداخلي أنا بقى بقول في واحد من المشاهدين ما تجيش لحظة بينه وبين نفسه كده يحس أنه محتاج لربنا سبحانه وتعالى
أن يعترف بذنبه،
أن يعترف بذنبه مش كده، وإن ربنا سبحانه وتعالى هدايته فوق كل هداية وشرعه فوق كل شرع، فكيف يرتضي لنفسه يقول لك أنا حداثي أو علماني حفظ كده؟ ما يجيش مثلا لحظة من اللحظات يحس بالألم من شد يقول يا رب اشفني لما تتقطع به الأسباب. فهو من خلال الاعتراف الداخلي في قرارة نفسه يقر بالتوحيد لربه وأنه لا إله إلا الله.
الله يفتح عليك. البديهيات، المحسوسات، المتواترات، التجريبيات،
الاعتراف
كلها
بيسموها نعم
مدارك اليقين.
مدارك اليقين.
عظيم. قبل ان ننتقل الى ما المقصود بالنقل، في سؤال حضرتك كنا يعني عايزين نسال حضرتك عنه. بعض الناس يقولون احنا عرفنا ربنا بالعقل.
نعم.
ده حتى ربنا عرفوه بالعقل. فهل الله عز وجل يعرف بالعقل ام بالنقل؟
احسنت. هو السؤال ده طبعا ضل فيه طوائف لا حصر لها. وإن شاء الله خلال دراسة دورة أصول العقيدة في قناة الحافظ إن شاء الله حيبان أمور كثير جدا وهتكشف حقائق الإنسان يقدر أن يفهمها واستوعبها. معرفة الحق سبحانه وتعالى يقولك ربنا عرفنا بالعقل. ربنا عرفنا بالعقل أي تعرفنا على وجوده، إن هذا الكون له إله وأنه غني بذاته ونحن فقراء بذواتنا. ده أقصى ما للعقل أن يصل إليه.
ما عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي.
ما هو كلمة عرفت ربي بربي أي عرفت ربي بالرجوع إلى ربي فعرفني بنفسي من خلال النقل. أنت قبلك إزاي؟
تجي توازن.
توازن. كلمة أنا المعرفة عقلي لا يصل إلا إلى عالم الشهادة، الحاجة اللي أنا شايفها. لكن عالم الغيب، أسماء الله، أوصاف الله، ما يتعلق بالجنة والنار، ما يتعلق بالملائكة، ما يتعلق بالجن، هذه الأشياء لا تعرف بالعقل. معرفش العقل معرفش يجيبها، لأن آخر يعني حدود للعقل زي ما عرفنا في العتبات المطلقة أن يجيب 30 متر يقدر يشوف شمعة مضاءة لمدة 30 متر في العتبات المطلقة لأنها في الحلقة الماضية. لكن زيادة عن كده معرفش. إنما واحد عايز يعرف أسماء ربنا فيقول أسماء الله لابد أن يعرفني الله بها، فيقول أنا من أسماء كذا وكذا وكذا وينزلها لي في القرآن وفي السنة. فلازم أرجع للإيه؟ لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المعرفة لها طريقان، طريق بالعقل في التعرف على وجود الخالق، ان في خالق الكون، اقصى ما يمكن العقل ان يصل اليه في اثبات خالق الكون، من خلق كذا. ولذلك كل برامج اللي هو الاعجاز العلمي القراني بيتكلم عنها بتدور حول هذه القضيه، ان هذا الشيء المعجز ما ينفعش يجي من نفسه، لازم يكون في خالق فيوصل لقضيه كده وخلاص. لكن المعرفه في باب الاعتقاد موجوده معرفه بالعقل، وفي معرفه بطريق ثاني اللي هو ان ربنا يخبرني بشيء فاصدق خبر الله عز وجل. فإن جه واحد بقى بعقلي وقال لا أنا سيبك من النقل ده خالص، سيبك من الكتاب والسنة وحعرف ربنا بالعقل وأقدم عقلي على النقل، فلا بد أن يقع في الضلال. دول بيسموهم أصحاب المدرسة العقلية اللي بيفتخر بها بعض المشايخ دلوقتي اللي قادوا الناس في الثورة بتاعة 23 وقال أنا من أصحاب المدرسة العقلية.
قالوا حتى نبعث رسولا يعني نبعث العقل.
لا هو سمى الرسول عقل. لا لكن الحقيقة غير كده. ولذلك يقول لك أهمية دراسة دورة أصول العقيدة أو دورة العقيدة بالذات يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الواحد يعرف الحدود إيه. فأنا لما نتكلم حتى لما نتكلم في قضية الأسماء الحسنى، ليه القلق اللي حصل ده كله؟ لأنهم يريدون أن يسموا الله بعقولهم. فالله قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، أي في وصفهم وتسميتهم رب العالمين. فلازم كل اسم يكون عليه دليل. ولذلك أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن أسماء الله توقيفية على النص، جه نص الاسم كذا نقول كده. الخلاف اللي حصل كان ده سببه، لكن ما ينفعش واحد يسمي ربنا سبحانه وتعالى مزاج ولا يصف ربنا سبحانه وتعالى بعقله، انما نقول ان وصف الحق سبحانه وتعالى يكون بما وصف نفسه، وده يلزم منه طريق اخر بقى، يعني طريق المعرفه بالعقل. ربنا عرفناه بالعقل اي عرفنا وجوده، لكن عرفنا أسماء وصفاته يبقى لازم فيها طريق تاني اللي اسمه طريق النقل. طريق النقل
عظيم. مسألة محتاجة تفصيل ولكن أظنها اتضحت، ولكن إن شاء الله تعالى حين الحديث عن الأسماء والصفات سوف يتضح الأمر أكثر إن شاء الله تعالى. احنا ذكرنا النقل. كثير من أبائنا وأمهاتنا وإخواننا الكبار والصغار يعني ربما يسأل الآن ويقول يعني إيه نقل.
أيوة دي برضو مهمة جدا في تعريف مصطلح النقل. يعني احنا دلوقتي عرفنا يعني عقل صريح يعني واضح
خلاص،
والعقل
مش خبل،
ما فيش خبل او واحد يقدر يتفهم معاك، انه مش واحد عقله مش مظبوط يعني.
يعني
نعم. انما في مصطلح تاني هيجي لنا في باب العقائد، علشان اللي تابعنا دلوقتي من اخواننا ما عدناش هنقول ايه المقصود بالنقل تاني انه عرفه، يعني هنشرح دلوقتي ايه المقصود بالنقل عشان هيتبنى على القضيه المسائل. كلمه نقل مش نقل تقيل ولا نقل خفيف، لا، المقصود بالنقل اي الكتاب والسنه. ولذلك تلاقيها في كتب العقائد، لما تفتح اي كتاب بيتكلم في العقيده سواء في كلام تيمية او في كلام السلف الصالح تلاقي كلمه النقل بيقصد بها عده اشياء وكلها تدل على مسمى واحد اللي هو الكتاب والسنه. الوحي يسموه نقل، احيانا يسموه الشرع نقل، السمع ولك ورد في السمع كذا وكذا نقل، الخبر نقل، الاثر نقل. يعني مثلا لما تلاقي أبو عمرو بن عبد البر بيقول إيه، حديث النزول حديث ثابت من جهة النقل،
نزول رب العزة،
نزول رب العزة للسماء دي نفس السلسة خير من الله. لك ده حديث ناس كتير بتنكر حكاية النزول دي، وللأسف هم منتسبين الإسلام وطوائف كبيرة موجودة في
مؤسسة، لكنه نزول يليق بمقام،
هنعرف التفاصيل التفاصيل هنعرف، لكن هنقول حديث ثابت من جهة النقل. يعني من جهة النقل يعني ثبت في السنة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الوحي. طيب يقول لك مثلا او كلامه تاني يقول لك الحكم المترتب على النقل الباطل باطل بالاجماع. يعني لو في حكم اخذناه من نقل باطل، النقل الباطل بيتمثل في الاحاديث الضعيفه والموضوع، فخدت حكم من حديث ضعيف وموضوع يبقى باطل. ليه؟ لان النقل ده باطل، فيه نقل صحيح
ما بني على باطل فهو باطل،
في نقل صحيح ونقل باطل. فالنقل الصحيح هو اللي ثبت عن النبي عليه السلام بقواعد المحدثين بطريقه اهل الحديث، ما اتصل سنده بنقل عبد الضابط عن مثل الى منتهى جلسه العلم. فهنا بنقول ان النقل مصطلح يطلق على السمع، يطلق على الشرع، يطلق على الخبر، يطلق على الوحي، يطلق على الكتاب والسنه، وكل ده المنقول عن الرسول عليه السلام، ما نقل عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وثبت عنه. لكن في اشياء نقلت ونسبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هذه الاشياء عباره عن وحي وهي ليست من الوحي في شيء. ولذلك احنا بنقول دلوقتي ان المقصود بالنقل اي ما جاء عن الله عز وجل من اخبار واوامر تمثلت في الوحي او في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
صحيح السنه،
صحيح السنه. فلما واحد يقرا
في احاديث موضوعه وفي احاديث ضعيفه، حضرتك اتكلمت على المعنى ده قبل الحلقه.
تمام. ولذلك احنا لابد ان نتثبت من النقل، والنقل صحيح وعقل صريح مش ممكن هيتعارضوا مع بعض، مش ممكن. ده الكلام هنتكلم عنه في المحاضره القادمه ان شاء الله.
ان شاء الله.
لكن النقل والوحي والشرع والسمع والخبر كل دي عند علماء العقائد مترادفه. نعم
تمام عظيم. يبقى جمله النقل تمثلت في القران وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنه. اسال الله عز وجل ان يرزقنا القران والسنه. قناه الحافظ رفع شعار القران والسنه، فاسال الله عز وجل ان تكون ترجمه عمليه لنا جميعا. وسائل تلقي الوحي، نريد ان ننتقل الى هذه النقطه البالغه الاهميه.
صحيح. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ علشان نبعد عننا ما ادخل على امه محمد صلى الله عليه وسلم من الطرق الهدامه والمذاهب الفاسده. احنا بنقول ايه هو النقل؟ النقل الكتاب والسنه، جمله ما ورد في الكتاب والسنه دي جمله الرساله، ما ورد في كتاب الله وثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنقل الباطل ما نسميش احنا نقل صحيح او ثابت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، النقل الباطل باطل. لكن لما نتكلم على كيف تلقى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا النقل، طرق او وسائل تلقي النقل عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. تلقي النقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم له عده وسائل. اول حاجه الرؤية من خلال المنام، الوحي بينزل على النبي او على الرسول من خلال ايه؟ الرؤية في المنام. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فلما بلغ عن ابراهيم عليه السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. طالما شافها في المنام وهو نبي ورسول أصبح دي توجيه أمر شرعي وبناخد به كشرع.
رؤيا الأنبياء وحي.
رؤيا الأنبياء وحي. لكن رؤيا غير الأنبياء لا يتعلق بها حكم وليست من الشرع وليست من النقل.
لما يجيش واحد يقول لك مفتاح الباب أحمد
يبقى
حامل من مفاتيح مكة
والكلام اللي كان ووزع رسالة دي على الناس
تاخدها باهتمام وتتطور فيها. النبي عليه
السلام شاف رؤيا وقال ان الأمة مش عارف فيها كذا وفيها كذا. الكلام ده باطل.
بس الناس عاطفيون يعني
لان هم جاهلين بالنقل. ما هو انا دلوقتي لما اكون واحد من المشاهدين قاعد قدامي وفاهم الكلام فهيجي بعد كده اقول لك ايه الرؤيا من خلال المنام ما تبقاش وحي الا اذا كانت على نبي من الانبياء. والرسول عليه السلام خلاص لما الرسول مات انقطع الوحي ما عادش فيه وحي. لا ينفع تقول لي وحي جاي على امام من الائمه زي ما الشعب بيقولوا ولا واحد صوفي شاف رؤيا في المنام ان شيخ فلان جه قال له كذا وكان معاه الرسول عليه السلام وقال له اعمل كذا وكذا من هذه الاوراد. كلام باطل لا يؤخذ به. لازم كل حاجه يقام عليها الدليل من كتاب الله ومن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الرؤيا رؤيا في المنام لا تكون وحيا الا اذا كانت لنبي من الانبياء.
إذن الرؤية لا تكون وحيا إلا إذا كانت لنبي.
وإحنا ضربنا أمثلة كثيرة في الكتاب أصول العقيدة لهذه المسألة.
إحنا الكلام الإلهي المباشر من وراء حجاب.
الكلام المباشر
من وسائل تلقي الوحي.
ديت وسيلة من الوسائل من خلال ما أخبر الله تبارك وتعالى أنه قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فالله كلم موسى على جبل الطور كلاما مباشرا من وراء حجاب. لأن موسى طلب الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لكن موسى سمع كلام الله عز وجل كلاما مباشرا. ومحمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه في الملأ الأعلى لما كان في المعراج. فده برضو وحي ثابت يأتينا لكن عن طريق الخبر الصادق من كتاب السنة. فلو واحد شاف رؤية بتدله على فعل معين إن يعمل كذا أو لا يفعل كذا نلازم الأول يرجع للشرع. هل الكلام ده موافق للشرع ولا مخالف للشرع؟ لأن المقياس عندنا في اتباع النقل الصحيح الثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وليس على اعتبار الرؤية الخاصة اللي بيشوفها فلان أو فلان. يبقى إذن احنا نقول دلوقتي في مسألة الخطاب مع أو الوحي أو النقل بيجي عن طريق إما الرؤية في المنام على النبي وليس على غيره. الأمر الثاني بيبقى من خلال اللي هو الكلام المباشر مع رب العزة والجلال. الأمر الثالث من خلال الكلام غير المباشر.
يعني ايه
غير المباشر؟ كلام غير المباشر يعني ينزل ملك الوحي امين الوحي جبريل الى نبينا صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. وده برضو كان بيجي في هيئه يعني اشكال محدده حددها النبي عليه السلام زي ما ورد عند البخاري من حديث الحارث بن هشام. الرسول عليه السلام سالوا قال له يا رسول الله كيف ياتيك الوحي اللي هو الغير المباشر يعني كيف ياتيك الوحي؟ فقال احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس. كلمة صلصلة الجرس يعني إذا حبينا نقرب للمشاهد المعنى أنت عارف لما يكون واحد بيسجل شريط على صوت سريع فما بتسمعش كلام بتسمع كأن فيه وقع جرس كده في على الأرض أو على السلسلة أو على الرخام أو على الزجاج. ده زي الكلام المضغوط. جبريل ينزل بالكلام على قلب النبي مباشرة كأنه ضاغط الكلام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم.
إنا سنلقي عليك قولا
ثقيلا وهو أشده علي. هو صحيح الكلام نازل ضغط على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيفصم عنه ينفصل عنه جبريل وقد وعي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. دي طريقة من طرق الوحي ان جبريل ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بالكلام كأنه بيسجله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم او في عقله اللي موجود في قلبه
في روعه
في روعه. ثم بعد دي نوع من الانواع اللي هو الكلام غير المباشر. نوع اخر يا ريت طلبة العلم برضو يسجلوا الكلام ده اللي هو الكلام من خلال ان الوحي يأتيه جبريل في صورة رجل. وكان احيانا ياتي في صوره دحية بن خليفه الكلبي واحد من الصحابه شكله جميل. فكان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في صوره رجل يتمثل رجل او في صوره اعرابي زي حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صوره اعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر زي ما قال عمر بن الخطاب ولا يعرفه احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجلس واسند ركبتيه الى ركبتيه وضع يديه على فخذيه وقال يا محمد اخبرنا الاسلام. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعاني منه شويه. ليه؟ لان كان هو يقرا عليه الكلام كما يقرا او يذكر الكلام كما يقرا رجل لرجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتابعه في الايه فيعجل بالقران يحرك الكلمه يعني يقول له مثلا ايه فرسول كررها كم مره. فنزل قول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه. ودي كلها طرق الوحي المعهوده المعروفه الشرعيه اللي يقبل منها الدليل. أما ما سوى ذلك فباطل. يبقى النقل عرفناه، وجملة النقل عرفناها تتمثل في كتاب الله وما صح عن رسول الله، ووسائل النقل اللي نزلت على النبي عليه السلام أصبحت الآن معروف. فما يجيش واحد دلوقتي يقول مثلا إيه زي ما بيحصل من الصوفية ومن غيرهم، قل أخذتم علمكم ميتا عن ميت، تقولوا إيه أهو أخذنا علمنا عن الحي الذي يموت، يقول أمثالنا حدثني قلبي عن ربي. شوف الكذب،
حديث القلب،
حديث القلب، ويعمل وحي ويكلف بيه أتباعه من المريدين، وخلاص تبقى الطريقة كلها مبنية على إن الشيخ شاف بقلبه فاستجيبوا لقلبه. لكن احنا نقول لا، هو نفسه بيسخر، أنتم تقولون حدثني فلان، وأين هو؟ مات. حدثكم أو خدتم علمكم ميتا عن ميت، وإحنا أخذنا علمنا عن الحي الذي يموت. شوف الكذب، إن يقول لك أنا حدثني قلبي عن ربي، الكلام ده لا يقبل. احنا نقول للمشاهدين كلهم هم اللي بيدرسوا معانا، ما عادش ينفع واحد يجي يضحك عليك ويقول لك حدثني قلبي عن ربي أو أخذ بكلامي، لا، أنا لابد أن أخذ بالنقل الصحيح الثابت عن
قال الله،
قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم
عظيم. الوقت يداهمنا، ونريد أن ننتقل إلى المسألة أو المحور الأخير في حلقتنا. النقل الصحيح حجة يوجب تصديق الخبر وتنفيذ، أو توجب تصديق الخبر وتنفيذ
الطلب.
يعني تصديق وتنفيذ.
احنا نقول الكلام ده ليه؟ لأن عدم احترام النقل ده معناه ضياع الدين. ما ينفعش مثلا واحد يقرأ آية في كتاب الله فيجي يستهزأ منه، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف يعني ايه كلام ربنا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى اخبرك عن طريق نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتابه، وصح عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اما يقول لك في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، هل يجرؤ مسلم يقول مسلم يقول لك لا الكلام ده ما ينفعش ولا يدخل في دماغي؟ ما ينفعش الكلام ده. ليه ما ينفعش الكلام ده؟ ثابت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وثابت في كتاب الله نقلا صحيحا عن رب العالمين، وده أمره. فتيجي تستهين بيه وتقول لا أنا مش واخد بيه ولا الكلام ده ينفع في القرن 21، وبعدين لك أنا مسلم بقول لا إله إلا الله، مسلم لمين؟ النقل طالما ثبت فهو حجة، يعني حتقام عليك الحجة به وستحاسب إن لم تنفذه. لأن ربنا بيقول وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فأمرك بالركوع والسجود، فيقول لك يا عم الحكاية مش بصلاة ولا بصوم، لا تصلي ولا تعمليك في الإيمان في القلب. أخبرك إزاي؟
ربك رب قلوب،
ربك رب قلوب.
أهم حاجة اللي
جوه، النقل الثابت على ما هو صلى. ما هو النقل ده شرائع يا أخ أحمد، احنا بنتكلم دلوقتي على الشريعة بجملتها. فيجي واحد يقول لك لا مش عايزين الشريعة، يا كأنك بتقول أنا مش عايز ربنا ولا اللي خلقني ولا اللي رزقني أنني أنفذ أمر من أوامره أو أصدق خبرا من أخباره. فالعقيدة أساس، ولذلك لما تكون العقيدة راسخة في قلوب الناس، في قلوب الموحدين المؤمنين، ينصلح الحال. احنا نقول في يعني في نهايه القضيه، وده كلام بنوجهه حتى مش بس لكل الحكام، وحتى للمجلس الاعلى اللي هو دلوقتي ماسك الحكم في مصر، نحن نريدكم ان تسعوا الى ارضاء الله في الشعب وليس ارضاء الشعب حتى ولو لم يرضى الله. كده الرساله وصلت. اعيدها تاني يا اخ احمد، نريد منهم ارضاء الله عز وجل في شعبهم، لأن ربنا في سوف يجعل في مودة بين الشعب وبينهم، وليس إرضاء الشعب حتى بإغضاب الحق سبحانه وتعالى، لأن الكلام ده لا يمكن أن تستقر الأحوال ولا أن تهدأ. ربنا سبحانه وتعالى قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
وبعدين إرضاء ربنا أسهل من إرضاء الناس،
وبعدين
لأن الناس لا يرضون أبدا
ولا يعني يملكون له شيء.
لو أرضيت فلانا فلان
سيغضب فلان،
سيغضب فلان
إن
وهكذا وهكذا. أهم حاجة رضا الله.
لو أنهم سعوا إلى إرضاء الله عز وجل وإقامة دينه وشرعه، فإن الله عز وجل سيحبب حتى غير المسلم فيه. تصور دي، والله يحبب فيهم غير المسلمين، ده دين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا الإسلام عبارة عن كتاب وسنة، ولا يصلح أبدا أن واحد يقول لك لا طالما أن فيه نقل، إحنا نقول فيه نقل يبقى لازم تاخد كتاب والسنة. يجي واحد يقول لك لا أنا هاخد القرآن وما أخدش السنة، فأنا قرآني ويطعن في السنة. أو يجي واحد يقول لك لا القرآن نفسه مطعون فيه زي ما الشعب يقولوا، ونقول هنحاورهم ونقعد معاهم ونجتمع معاهم. أبدا لا يمكن هذا الكلام أن يكون ولا يكون له مجال على الإطلاق. نعم
دكتورنا الحبيب الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، الموضوع معاك طويل
الله يحفظك،
لكن الوقت للأسف انتهى، وكنت أود أن نمكث ساعات وساعات يعني نتعلم.
الله يبارك فيك.
الله عز وجل قبول. العقل الصريح ومدارك اليقين ده كان موضوعنا في هذه الحلقة. إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة المطلب الثاني، هل يتعارض العقل والنقد مع النقد؟ إن شاء الله تعالى انتظرونا. دكتور محمود جزاك الله خير، نفع الله بكم. صلى الله عز وجل قبول. صلى الله عز وجل قبول. اللقاء القادم إن شاء الله تعالى المطلب الثاني، هل يتعارض النقل العقل مع النقل؟ هل يتعارض العقل مع النقل؟ ده موضوعنا إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. دكتور محمود جزاك الله خير.
جزاكم الله خير.
مشاهدينا الكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. صلى الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يعملون بالقرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا جميعا العقيدة السليمة الصحيحة والعمل بها. اللهم أمين يا رب العالمين. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.